السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. كان معا بن زائدة من أحلم العرب، وجه إليه أحد خصومه يوما أعرابيا ليغضبه، ووعده بمكافأة سخية إن استطاع ذلك. دخل الأعرابي على معا بجفوة وهو جالس على كرسيه الفاخر وقال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ أجابه معن بهدوئه المعتاد وابتسامته اللطيفة: نعم نعم، أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي سواك ملكا وعلمك الجلوس على السرير. رد معن قائلا: سبحانه وتعالى. فقال الأعرابي: والغيظ يقطر من نبرته، سأرحل عن بلاد أنت فيها وإن جار الزمان على الفقير. قال معن: إن أقمت فينا فأهلا وسهلا، وإن رحلت فبسلامة الله. كاد الأعرابي يتميز غيظا وهو يردف قائلا: فمر لي يا ابن ناقصة بمال فإني قد عزمت على المسير. فأمر له بما يكفيه مسيره ويزيد، وخرج الأعرابي يجر أذيال الخيبة، واحتفظ معن بحلمه، وازداد إعجاب الحاضرين بهذا الحلم الذي لا يضاهى. الحلم والغضب نقيضان لا يجتمعان، الغضب يفسد الإيمان والحلم يزينه. ما هو الحلم؟ ما هو الغضب؟ كيف السبيل إلى هجر الغضب والتحلي بالحلم؟ ابقوا معنا.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. عندما تغضب، هل تتذكر هذا الحديث الشريف؟
الواحد حسب الموقف، يعني في مواقف ممكن أنه أنت توقف وتفكر، في مواقف صعب أنك تفكر، يعني بعد ما تتصرف وتخلص تتذكر الحديث.
والله ما في حد عم يتذكره صراحة، يعني الغضب عند العالم كله موجود، بس ولكن الغضب درجات، في عالم تغضب وبعد شوية تهدى وتركم، في عالم تظل غضبانة مثلا ساعتين ثلاثة، في عالم خمس دقائق.
لا بنسى، لأنه وقت الواحد بيغضب ما يعني استغفر الله العظيم ما بيقدر يتمالك نفسه، هو شيء غلط طبعا.
طبعا لا تغضب لا تغضب لا تغضب، إذا غضب الإنسان لازم يقوم يتوضأ. يعني
هو بصراحة ما في إنسان ما بيغضب، بس يعني الحلم سيد الأخلاق.
بالبداية الواحد غضب بس بده يتأنى شوي، يعني في عنا مثل بيقول لك إذا زعلت عد العشرة.
أي والله دائما، حتى دائما أنا بقول لنفسي إنه يعني هو الغضب من الشيطان، فالواحد لازم قدر الإمكان إنه هو يهدي من حاله.
لا ممكن نتذكر يعني بالمعنى وليس الحديث بالتمام. ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
مو كل الأحيان. لا
كيف يصبح منظر الإنسان عندما يغضب؟ هل يعجبك هذا المنظر؟
لا أكيد لا، يعني أي حدا لما بيغضب بيتحول، يعني بصير بيخوف.
شيطاني هو ما بيتقبله بني آدم سبحان الله، بس كمان ولكن ما أنت بتصنع الغضب ولا أنا بحسن قيم الغضب أو أصنع الغضب. الغضب هو نازل مشيئة من رب العالمين بني آدم، مسكوب سكب بني آدم.
طبعا ما بيعجبني، بيصير يعني منظره سيء وبيطلع عن طوره، يعني ما بيعود بيتحكم بأفعاله،
بيخوف وبيخلي الواحد يبعد عنه يهرب منه.
تعابير وشه طبعا رح تتغير. بذكر انه في حديث انه اذا كان الغضبان واقف فليجلس في الارض.
اكيد لا، منظره شيطاني، يعني لا الدم ضرب لراسه ووشه تغير.
هو طبعا يعني اذا تملكه غضب شديد يعني فممكن تحسه انه صار انسان تاني، يعني غير اللي هو متعودين العالم يشوفوه.
لا طبعا يبقى حتى شكله الطبيعي غير جميل، وتظهر علائم الوحشية،
يعني رح يكون يتجرد من كل مظاهر الشخصية الإنسانية، رح يكون يعني بعيد عنها، ممكن أنه يتصرف تصرفات خطأ، كلها رح تكون نتيجة غضبه.
هل يمكن للغضوب أن ينقلب إلى حليم؟ كيف؟
باتباع كلام الله سبحانه وتعالى كمان وسنة نبيه وحضور مجالس العلم والعلماء والصالحين.
والله إذا كان الغضب هو بطبعه يعني أنه دائماً غضبان صعب، يعني ممكن بس بصعوبة.
بدها أكثر الصلاة على النبي بذكر الله.
بظن مثل ما قالنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه الوضوء الاستغفار، بظن هذا بيخفف أو بيزيل الغضب.
الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، الحليم يعني بالممارسة بالمتابعة.
يمكن من خلال إيمانه بالله عز وجل،
بتعويد النفس على الشغلات المنيحة. يعني هلا هو دائما إذا بيتذكر وقت الغضب وبيستغفر الله، يعني بيقول استغفر الله وبيتذكر إنه هو الغضب من الشيطان، فأكيد شوي 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 يعني نفسه بتهدى، يعني ما بيضل على نفسه وتيرة الغضب اللي هو ماشي عليها.
إذا واحد كان عنده إيمان بالأساس ما راح يغضب، راح يضل حليم. أما إذا ما في عنده إيمان فأكيد الغضب راح يسيطر عليه.
بتقوى الله طبعا وتمسل لأوامره.
الحلم مشتق من اسم من أسماء الله تعالى الحليم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. وقد وصف الله تعالى في القرآن الكريم أنبياءه بوصف الحلم، قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لأواه حليم. وقال عن شعيب على لسان قومه: أئنك لأنت الحليم الرشيد. وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام قائلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. الحلم وردت فيه أحاديث كثيرة تبين فضله. ما هو الحلم قبل أن نذكر هذه الأحاديث؟ الحلم هو ضبط النفس وإخضاع قوة النفس الغضبية إلى منطق العقل والتفكير، أن يضبط الإنسان نفسه عند الغضب، هذا هو الحلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم بما يشرف الله به البنيان ويعلو به الدرجات؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أن تحلم على من جهل عليك، وتعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وقال أيضا: إذا جمع الله الأولين والآخرين في يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقومون سراعا فتتلقاهم الملائكة فيقولون: ما بالكم؟ من أنتم؟ يقولون: نحن أهل الفضل. قالوا: فيما كان فضلكم؟ قالوا: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقولون لهم: أنتم أهل الفضل، ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. إذن الحلم يكون عندما تكون هنالك إساءة من الآخرين، العفو عن إساءة الآخرين، تحمل ما يسيئون به إلينا بصدر رحب، بنفس هنية، هذا هو الحلم. إذا رجعنا إلى حلم النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا في هذا، يروي أحد أحبار اليهود اسمه زيد بن سعنة يقول: تأكدت من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام إلا وصفا واحدا، أنه لا يزيده الجهل إلا حلما. وأردت أن أتبين هذا الوصف فاشتريت منه، ابتعت منه تمرا إلى أجل وأعطيته الثمن. قبل أن يحين موعد الأجل أتيته وقلت له قبل موعد الأجل بيومين، أمسكته من ردائه وشددته وجذبته وقلت له: يا بني عبد المطلب، أنتم قوم مطل. غضب عمر وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: هلا أمرته يا عمر بخير من ذلك وأمرتني بخير من ذلك؟ هلا أمرته بحسن المطالبة وأمرتني بحسن الأداء؟ أعطه وزده 20 صاعا. قال: لما يا رسول الله؟ قال: لأنك روعته. يروي زيد: قلت لعمر لاحقه وقال له: والله إني لم أرد إلا أن أختبر حلم النبي عليه الصلاة والسلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذن هذا حلم حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. كيف كان حلم الصالحين؟ يروى عن الأحنف بن قيس أنه كان مارا في الطريق فلحق به رجل، ظل يشتمه 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 والأحنف ساكت. لما اقترب من حيه وقف، قال: إن بقي لديك شيء من الشتم تريد أن تشتمني إياه فافعل، إني أخاف عليك صبيان الحي أن يسمعوك تؤذونني فيؤذونك. هذا من الأمور التي يضبط الإنسان نفسه، لم يغضب منه، لم يرد عليه شتيمته بشتيمة أخرى. يروى في هذا أيضا أن الإمام الشعبي رضي الله عنه أيضا كان مرا في الطريق فسبه واحد واتهمه بأوصاف بذيئة، قال: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. نحن بحاجة إلى الحلم في كل معاملاتنا، معاملة الزوجة مع زوجها تحتاج إلى الحلم، ومعاملة الزوج مع زوجته تحتاج إلى الحلم، معاملة الوالدين مع أولادهم، معاملة الجيران مع جيرانهم، معاملة التاجر مع زبائنه، معاملة الموظف مع مراجعه وزبائنه، كلها تحتاج إلى الصبر، إلى الحلم. الصبر قلنا عندما ذكرنا الصبر، الصبر من كل مداخل الإيمان، إذا كان صبرا عن عدم الغضب يدعى حلما. الزوجة عندما تغضب من زوجها وقد يكون بسبب إساءة تصرف، بسبب خطأ، أو ربما لا يكون هنالك خطأ ولكنها انزعجت هي من هذا التصرف، هذا يؤدي إلى أن تمتلك عليها الغضب عقلها وتفكيرها، لم تعد تدري ماذا تفعل، وبالتالي يؤدي إلى الشجار، أحيانا يؤدي إلى أن تكفر المرأة العشير، تقول لم أرى منه يوما أبيض. الأم عندما تغضب من أولادها أحيانا يؤدي هذا إلى أن تعاقبهم بقسوة، لا تدرك ما هو مفهوم العقوبة عندما تغضب، ربما يؤدي هذا إلى أن تشتمهم، إلى أن تقول عبارات لو كانت بكامل قواها العقلية لما قالتها، تقول الولد أنا لا أحبك، منهم من تدعو على ابنها، منهم من تقول أتمنى لو أني لم أنجبك. إذن الغضب يجر الإنسان إلى الخطأ، الشيطان من مداخل الشيطان إلى الإنسان الغضب عن طريق الغضب. لذلك يقول في هذا يروى أن الشيطان يقول ما عجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث، إذا سكر أخذناه وقضناه من حزامه، وإذا غضب لم يدري ما يقول ويعمل بما يندم عليه، ونبخله بما في يديه ونمنيه بما لا يقدر عليه. الغضب هو قوة حلها هو في القلب، ولكنه قوة وحالة تمتلك على الإنسان فلا مشاعره وتصرفاته وكل ما يقوم به فلم يعد يدري ماذا يفعل، وبالتالي عندما تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه ربما يجره هذا الغضب إلى أن يقول بما لا يدري ما يقوله ويتصرف بما لا يريد أن يتصرفه بعد أن يهدأ يا ليتني لم أفعل. أحيانا يؤدي الغضب إلى أن يكذب الإنسان، أحيانا يؤدي إلى أن يغتاب، إلى أن ينم، أحيانا تؤدي إلى القتل، أن يقتل الشخص بسبب قوة الغضب التي اندفع معها واستولت عليه وأخذت لبه وعقله وتصرفاته. هنا نقول حديث قالها النبي عليه الصلاة والسلام عن الغضب. سئل النبي عليه أو قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما السرعة؟ قالوا الذي يصرع الرجال ولا تصرعه الرجال. قال لا، بل السرعة هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وقال أيضا الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل. وقال لمن سأله عن الجنة قال لا تغضب ولك الجنة. ولكن قد تسأل إحداكن هل الغضب دائما مذموم؟ أليس هنالك غضب محمود؟ نعم، الغضب ليس دائما مذموما. النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب، ولكنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. إذن الغضب المحمود هو الغضب للحق وبالحق، أن لا يجعله الغضب يخرج عن الحق ويرتكب المنهي عنه. والغضب طالما كان في هذه الحدود فهو غضب مطلوب. الغضب عندما يخرج الإنسان عن الحق ويؤدي به إلى ارتكاب المنهيات، هذا الذي نريد من الإنسان، أن يضبط نفسه وأن يتصف بالحلم وأن يدرب نفسه على هذا. قد تقول إحداكن ولكن يعني أنا طبعي هكذا، ولدت هكذا، أليس هنالك من يولد وطبعه الحلم وهنالك من يولد وطبعه الغضب؟ أقول نعم، أنت صادقة. النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس معادن، منهم سريع الغضب سريع الرضا، منهم بطيء الغضب بطيء الرضا، منهم سريع الغضب بطيء الفيء، وسمى الرضا الفيء، وأفضلهم بطيء الغضب سريع الفيء أي سريع الرضا. ولكن هؤلاء الذين يولدون بصفة الحلم والذين يولدون لديهم ورثات الغضب والنزاقة، يمكن للإنسان أن يغير هذه الطبائع بيده. الأخلاق قابلة للتغيير بالرياضة، هكذا أثبت الدين وهكذا أثبت العلم، علم النفس وعلم التربية. كيف؟ العبادات كلها من ثمرتها تغيير الأخلاق وتحسين الأخلاق. عندما نقف في الصلاة ونقرأ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ونقرأ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، علينا أن نتصف بهذا. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. عندما يولد الإنسان ولديه مورثات الحلم بشيء طبيعي موجودة فيه، هذا يسمى حلما، ولكن عندما يحاول التحلم يسمى هذا كظم غيظ. بعد مدة من هذا الميران وهذا الميراث يسمى هذا الشخص حليما. ما هي الطرق؟ ما هي الوسائل؟ هاتي هذه الوسائل. هذه الوسائل هامة جدا، من هذه الطرق التي يجب أن نسلكها لنتصف بالحلم ونبتعد عن هذا الغضب المذموم الذي يمتلك علينا مشاعرنا وعقلنا وتصرفاتنا، أول ما يمكن أن نفعله هو التفكر في فضيلة الحلم وكظم الغيظ. عندما نقرأ هذه الأحاديث، منها حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ما كظم عبد جرعة من غيظ إلا خيره الله يوم القيامة من الحور العين ما يبتغي وما يشاء. ومنها الأحاديث التي ذكرناها. عندما يذكر الإنسان أيضا عواقب الانتقام، عواقب ما يجره إليه الغضب من كذب، من شتم، من سوء أخلاق، عندها يجب عليه أن يقف عند هذه الحدود ويعلم أن الغضب لن يجره إلا إلى المعاصي. من هذه أيضا أن يتذكر الإنسان صورته عندما سيغضب، من خلال ما يراه من صور الآخرين. عندما يغضب الإنسان تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، وأحيانا يخرج الزبد من فمه، وأحيانا يعني يفقد قوة المنطق، لم يكون أحيانا الحق معه، ينقلب فيصير الحق عليه لأنه لا يحسن البيان عند الغضب. عندما يتذكر هذا يقف ويقول: لن أدع غيري يضحك مني كما أنا أضحك من من من, من منظر الذي يغضب ويخرجه الغضب عن الحق. منها أيضا الاستعاذة. النبي عليه الصلاة والسلام كانت إذا غضبت السيدة عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش، قولي اللهم رب النبي محمد، أذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن. وليستعذ، حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن الدعاء، الاستعاذة، تغيير حالة الغاضب. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الغضب من الشيطان، وخلق الشيطان من النار، ولا يطفئ النار إلا الماء. إذا غضب أحدكم فليغتسل. جربي أختي، جرب أخي، عندما تغضب اذهب إلى الحمام، إن لم تستطع أن تغتسل فتوضأ، فإن هذا يبرد من قوة الغضب التي تمتلك عليك نفسك ومشاعرك. ليغير أيضا من هيئته، قال: فمن كان قائما فليقعد، ومن كان قاعدا فليضجع. من هذه الطرق أيضا، وهي طرق هامة جدا يقولها علم النفس، أن تعد للعشرة. كنا نسمعها عندما كنا صغارا: عد للعشرة. فبتنا عندما كبرنا ظننا أنها من العادات يعني الزميمة أو غير الصحيحة، ولكن علم النفس يؤكد هذا، يقول: إذا جرى هنالك ما يستثيرك، استرخي وحاول أن تريح أعصابك وتنفس بعمق، وعد للعشرة بمعنى تروه، يعني اضبط نفسك، فكر في عواقب ما ستفعله، عندها لن تغضب ولن يتملكك الغضب، لأنه متى ما بدأ الغضب لن تستطيع أن تسيطر عليه. إذا سيطر عليه منذ البداية، قولي لنفسك: لماذا سأغضب؟ غضبي لن يغير شيئا، بالنهاية ما كان سيكون، وإذا أراد الله شيئا فلا راد لقضائه. فذكري نفسك أن ما جرى إنما هو أهون مما كان سيكون، ربما كان لو كان أكثر من هذا الحمد لله أنه هذا ولم يكن أفظع منه، ولم يكن بلاء أكثر منه. عندها تستطيعين أن تملكي نفسك، وعندها تستطيعين أن تشعري بقيمة الحلم، وبقيمة الحلم الذي يعطيك راحة لأعصابك وثبات لأخلاقك وتقبل الناس لك وتقبلك للناس، واستطاعتك أن تتلائمي مع زوجك، مع أولادك، مع بيئتك، مع مجتمعك. أنا أقول، أدعو كل أخت اليوم أن تجعل هذا الأسبوع الذي نمر فيه أسبوع الحلم لتسميه، كل يوم تراقب نفسها، تعود نفسها، أن تؤقلم نفسها على عدم الغضب. أنا أظن أننا إذا عزمنا وتوكلنا على الله وبدأنا وحاسبنا أنفسنا كل يوم ووضعنا علامة لأنفسنا، كم تحسننا في هذا الخلق، كم استطعنا أن نغير من خلق الغضب، وكم استطعنا أن نتصف بصفة الحلم، أعتقد أننا إن شاء الله سنكون من ذوي الأخلاق الحسنة، من ذوي الذين يمتلكون صفة الحلم ويبتعدون عن الغضب.
هناك أبيات يتحدث فيها الشاعر عن الاستقامة والاعوجاج، عن الحلم والجهل والغضب، حدثنا عنها وعن رأيك فيها.
ربما كنتم تقصدون بهذا السؤال الأبيات التي يقول فيها الشاعر: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني، إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج. ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا، ولكنني أرضى به حين أحرج. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. تسألونني عن رأيي في هذه الأبيات. أنا أقول يعني مثل هذا الكلام كثير الورود عند الشعراء، فمثلا دريد ابن الصمة يقول: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ومثلا أحد الشعراء وأظنه عمر ابن كلثوم يقول: ألا لا يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا الكلام لنكون واضحين هذا كلام شعراء، ولا يشترط أن يكون كلام الشعراء دائما قدوة، ولا يشترط أن يؤخذ به، لأن تعاليم الله تعالى وتعاليم الحكماء والأنبياء والصالحين أولى بالأخذ عندما يتعارض الشعر مع قيم هؤلاء الناس. والله تعالى قال في وصف الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إذا قاطعنا هذا الجزء من الآية الكريمة وأنهم يقولون ما لا يفعلون مع الآية الكريمة التي يقول فيها الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بمقاطعة كهذه ومقارنة كهذه يتضح لنا أن الكلام عندما يكون بهذا الاتجاه قد يكون واردا تحت إطار مقت الله تعالى، والمقت هو أشد درجات الغضب. ولقائل أن يقول: إذن فلنقاطع الشعراء، الشعراء سيئون؟ أنا أقول: لا، للآية الكريمة تتمة: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هذه مواصفات لشعراء يجب أن يأخذ منهم الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشعر لحكمة. هناك أبيات جميلة جدا للإمام الشافعي مثلا يقول فيها: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها وقل يا عيني للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. شعر كهذا يمكن أن يضعه الإنسان منهاجا في حياته. مثلا الشاعر الآخر الصالح يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ضمن إطار المحتوى الذي يحمله الشعر يمكن أن نقبل ما نقبل وأن نرفض ما نرفض.
وفي الحلم ردع للسفيه عن الأذى، وفي الشتم إغراء لمن كان أخرقا، فيندم إذ لا تنفعنه ندامة، كما ندم المغبون لما تفرقا. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، نأمل أن تكونوا سعدتم بصحبتنا أيضا. ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني همسات@الرسالة.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.